بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التدبر في سورة طه، هذه السورة العظيمة التي افتتحها الله سبحانه وتعالى ببداية عجيبة، وهي تسمى براعة استهلال. قال عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحروف التي تحدى بها الكفار، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهنا أنزلنا، ذكر الله سبحانه وتعالى ضمير الجمع، مع أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، ولكن لتعظيم هذا الحدث والاهتمام الكبير بهذا الحدث وهو إنزال القرآن جاء بصيغة الجمع. واعتاد الملوك أن يكتبوا لغيرهم: نحن الملك الفلاني، أو نحن الوزير الفلاني، من باب التعظيم. والله سبحانه وتعالى يعظم أمره ويعظم القرآن، فقال ما أنزلنا، أي هنا الماء نافية، نفى إنزال القرآن لتحقيق الشقاء المتوهم لدى كثير من الناس. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحانه وتعالى يعطينا أصلا عظيما وقاعدة مهمة للحكمة والغاية من إنزال القرآن، لأن كثيرا من الناس يظنون أنهم بمجرد أن يمتثلوا للإسلام ولتعاليم الإسلام ولأحكام القرآن أن هذا فيه مشقة وفيه تشدد وفيه صعوبة وفيه عنت، لأن الأحكام كثيرة، وافعل ولا تفعل، وفرائض. الله سبحانه وتعالى يزيل عنا هذا اللبس، ويزيل عنا هذا الوهم، ويزيل عنا هذه الشكوك التي قد تطغى على كثير من الناس، فيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الدين وهذا الإسلام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وجعله خير الأديان ودين الوسطية ودين الرحمة، قال ما أنزلنا عليك القرآن، والقرآن هداية، والقرآن يدعو إلى دين الإسلام، والقرآن فيه تعاليم الإسلام وفيه الأحكام وفيه الأوامر وفيه النواهي وفيه التشريعات، فقال سبحانه ما أنزلنا عليك وعلى أمتك هذا القرآن لتشقى، أي ما أنزلنا عليك القرآن حتى تصاب بالعنت وتصاب بالمشقة وتصاب بالتعاسة وتصاب بالشقاء وتصاب بضيق العيش. وهذا فيه فائدة مهمة بقياس العكس وبمفهوم المخالفة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لسعادة البشرية. لما نفى حكمة إنزال القرآن بوقوع الشقاء أثبت ضد الشقاء هو السعادة، فإذا السعادة الحقيقية للبشرية هي في القرآن، فمن فقد السعادة فليراجع علاقته مع القرآن، لأن الشقاء والقرآن لا يتجاوران ولا يقترنان، والقرآن والسعادة قرينتان قويتان، فلا سعادة إلا بالقرآن ولا شقاء إلا بالابتعاد عن القرآن. وبعض الناس قد يقول أنا أقرأ القرآن وأحفظ شيئا كثيرا من القرآن وأفهم معاني القرآن، ولكن أشعر بضيق الصدر والتعاسة والشقاء، فيقال له أحسن صلتك بالقرآن، فإن هنالك علاقة حقيقية وعلاقة صورية، فإنك تتوهم أن علاقتك مع القرآن علاقة حقيقية ولكن هي علاقة صورية، فراجع حساباتك وعلاقتك مع القرآن، فإن هذا هو بداية تشخيص المرض. فلا تقول أنا أقرأ وما استفدت، لازلت في هم وغم وتعاسة، في البيت تعاسة، في العمل تعاسة، عراقيل، تحديات، كل ما أسلك طريق الأمور مغلقة، الأبواب مؤصدة، فيقال له راجع علاقتك مع القرآن. فهنا الله سبحانه وتعالى يعطينا درسا عظيما وفيه تسلية لنا، لأن الله عز وجل الذي خلقك أعلم بما يسعدك وما يشقيك، فقال لك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلتكن أول خطوة من خطوات السعادة هي القرآن، هذه أول خطوة. فمن قطع صلته وعلاقته مع القرآن كيف يسعد؟ والله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن والذي خلقك وخلق هذا الكون كما سيأتي معنا في الآيات التي بعدها يقول لك ما أنزلنا هذا القرآن حتى تشقى. لذلك تجدون أيها الأحبة أهل القرآن الذين يحفظون القرآن والذين يعرفون معاني القرآن والذين يتقنون القرآن والذين يقرؤون القرآن والذين يتعايشون مع القرآن ويصطحبون القرآن ويتعلمون القرآن ويعلمون القرآن، تجدونهم وإن كانوا فقراء وإن كانت ليس لديهم مكانة في المجتمع أو مناصب إلا أنهم أسياد الناس، لأن لديهم في صدورهم ما ليس لدى غيرهم ولديهم كنز. فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه النور، وصفه بأنه كتاب المبارك، وصفه بأنه الذكر وأنه الكلام الكريم والحكيم، وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، موعظة وهدى وشفاء لما في الصدور، قال وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لذلك من فوائد هذه الآية أن القرآن والشرع والإسلام ليست لشقاء وعناء الناس، بل هي رحمة للناس ورحمة للبشرية. وكذلك من فوائد هذه الآية أن أقصر طريق لتحقيق السعادة الكاملة الأبدية اليقينية في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة هو القرآن، هذا أقصر طريق. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك في بداية هذه السورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزلناه لتسعد، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزله لسعادتك ولراحتك ولهناء عيشك ولفلاحك ولفوزك وطمأنينتك. كذلك فائدة بقدر تعلق العبد ومصاحبته للقرآن فإنه يحقق السعادة. إذن مقياس ومعيار تحقيق السعادة هو بقدر تعلقك بالقرآن وبقدر صلتك بالقرآن وبقدر صحبتك للقرآن. إنسان هجر القرآن وليس له ورد يومي ولا يحفظ شيئا ولا يحث أبناءه على حفظ القرآن والاهتمام بالقرآن، ثم يقول أنا أشعر بضيق صدر وأنا قلبي متعب ومليء بالهموم والغموم، كيف يكون سعيدا وهو بعيد عن القرآن؟ وإن كانت هنالك سعادة فهي مؤقتة وغير حقيقية، فلا سعادة حقيقية إلا مع القرآن. وكذلك كلما ابتعد العبد عن القرآن ازداد شقاء، هي معادلة معادلة. وكذلك من فوائد هذه الآية أن البشرية ما وقعت في تيه الشقاء إلا يوم أن أعرضت عن القرآن، هذه الدوامة التي يعيش بها الناس، سفك الدماء والشقاء والاضطراب والتيه والتخبط، كل ذلك بسبب ابتعادهم عن القرآن. وكذلك من فوائد هذه الآية أن من رزق تلاوة وفهم معاني القرآن وتدبر القرآن فقد زالت شقاوته بالكلية. وكذلك من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المقدمة القوية العجيبة المهمة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في إشارة إلى أن مفتاح السعادة هو أصل موضوع سورة طه، مفتاح السعادة هو أصل موضوع سورة طه. لذلك جاء في آخر السورة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كذلك من فوائد هذه الآية أنها رسالة لكل مهموم ولكل محزون ولكل مغموم. فعلى ما الهم والغم والحزن؟ عليك بالقرآن، فهو كفيل بأن يزيل عنك كل هذه الهموم والأحزان، هي رسالة واضحة. وكذلك قد تختلط على الإنسان في هذه الدنيا ولا يميز حياة أهل السعادة عن حياة أهل الشقاء. كثير من الناس لا يميز بين حياة الأشقياء وحياة السعداء، فنقول له دليل ذلك وتفصيل ذلك صفات أهل الشقاء وصفات أهل السعادة وصفات أهل الخسارة وصفات أهل الفوز تجدها في القرآن، لأن الله قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كذلك من فوائد هذه الآية أن التقيد بالأحكام والأوامر الموجودة في القرآن هو عين اليسر والرحمة والسعادة والهناء والراحة. قد يظن كثير من الناس أن التقيد بالأحكام فيه مشقة وفيه تشدد، تقول له افعل كذا، الله سبحانه وتعالى يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول هذا تشدد والدين يسر. نقول له أن اليسر في اتباع القرآن والراحة في اتباع القرآن، لأن الله قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهنا كذلك بقدر الكم الذي تقرأه من القرآن تحصل على السعادة. وإذا سئلت بقدر كم تقرأ من القرآن، إنسان يقول: كم أقرأ في اليوم والليلة، كم أقرأ في الشهر، كم أقرأ في الأسبوع؟ نقول له الجواب من هذه الآية: كم نسبة السعادة التي تطلب؟ بقدر السعادة التي تريد اقرأ القرآن. فمن كان يريد سعادة يسيرة يقرأ آيات يسيرة وهكذا. كذلك من فوائد هذه الآية أنها بشارة إلهية وقاعدة حياتية لكل من طلب السعادة الأبدية. هذه الآية فيها بشارة وفيها تسلية وفيها تثبيت لكل من طلب السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. وكذلك تعرفون المثل: الصديق وقت إيش؟ وقت الضيق. لو سأل أحدهم عن دليل لهذا المثل في هذه الآية: الصديق وقت الضيق، فمن كان صديقه القرآن كان خير معين له وقت الضائقة. الصديق وقت الضيق، فإذا كان القرآن صديقك فإنه خير معين لك وقت ضائقتك. فهذه آية عظيمة أيها الأحبة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وفيها فوائد كثيرة، ولكن حتى نستطيع أن نمشي قليلا وننجز هذه السورة بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب، قد يقول قائل: كيف نحقق ذلك؟ ومن الذي يحقق ذلك؟ وما هي صفات الذي يحقق ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان ما فيه سعادة وما فيه شقاء. قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهنا كيف نحقق السعادة ونجتنب طريق الشقاء؟ قال: في القرآن. طيب، نريد تفصيل أكثر. قال: إلا تذكرة لمن يخشى. قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب، لماذا نزل القرآن؟ للسعادة. طيب، كيف نحقق السعادة؟ قال: إلا تذكرة لمن يخشى. فعندنا خشية وعندنا تذكرة، فالذي يقرأ القرآن ولا يحقق في قلبه الخشية فكأنه ما قرأه القراءة المطلوبة، والذي يقرأ القرآن ومن تفع منه كأنه ما جعل القرآن تذكرة. قال: إلا تذكرة لمن يخشى. إذن هذا القرآن هو أعظم وسيلة لتحقيق الخشية في قلبك، وهذا القرآن أعظم تذكرة لك. فإذا أردت أن تنصح، فإذا أردت أن توجه، فإذا أردت أن تعطي استشارة، فإذا أردت أن تزيل شائكا أو تزيل مشكلة، فابدأ بالقرآن. قال إلا تذكرة لمن يخشى. والله سبحانه وتعالى ذكر أمثال هذه الآية في مواضع أخرى، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هنا قال إلا تذكرة لمن يخشى، قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال إنما تنذر من اتبع الذكر، أي إنما تتحقق نذارة القرآن لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، قال فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، أي سيذكر التذكرة الحقيقية التي توصله إلى أن يفعل الطاعات وأن يجتنب المعاصي والمنهيات بانتفاعه بالقرآن. لذلك هنا قال إلا تذكرة لمن يخشى، فالقرآن تذكرة والقرآن ذكر، والقرآن ذكرى والقرآن رفعة. فقال هنا إلا تذكرة لمن يخشى، أي الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن حتى ننتفع، وأنزل هذا القرآن حتى يذكر فهو أعظم ذكر، وأنزل هذا القرآن حتى نتذكر الأحكام وحتى نذكر الأحكام وحتى نمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأنزل هذا القرآن حتى نتذكر من خلاله ما يحصل يوم القيامة، فهذه كلها ذكرى. لذلك كان من خصائص الأنبياء أنهم يتذكرون اليوم الآخر، قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وهذه موجودة في القرآن. قال إلا تذكرة لمن يخشى، لماذا قال لمن يخشى وما قال لمن يخاف؟ وهنالك فرق بين الخشية والخوف، لأن الخشية هي خوف مع علم مع تعظيم. الإنسان يخاف من إنسان أقوى منه لأنه ضعيف، هذا يسمى خوف. إذا خفت إنسانا لضعفك فأنت خائف، ولكن إذا خفت عظيما لعظمته فإنك تخشاه، هذا الفرق بين الخوف والخشية. لذلك نحن نخشى الله عز وجل لعظمته، ليس لأننا ضعاف فقط بل لأنه عظيم. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس، أي لا تخافوا الناس وتجعلوا في قلوبكم العظم لهم، واخشون أي اجعلوا الخشية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وهذه من صفات الأنبياء والمرسلين، قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لذلك هنا قال إلا تذكرة لمن يخشى، فالخشية هي خوف مع علم مع تعظيم. فإذا كنت تخاف دون علم فينبغي أن تعلم من الذي تخشاه، تعلم عظمته وقوته وقدرته عليك ومراقبته وخبرته وعلمه. لذلك ستأتي معنا هذه المعاني. قال إلا تذكرة لمن يخشى، وهذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. إلا تذكرة لمن يخشى، من فوائد ووقفات هذه الآية أن مواعظ القرآن هي أعظم المواعظ، أعظم موعظة هي موعظة القرآن، والذي يسمع القرآن ويسمع عظة القرآن ولا يتعظ ففي قلبه خلل، وليراجع قلبه وليراجع إيمانه وليراجع نفسه. لأن الله سبحانه وتعالى هنا قال إلا تذكرة لمن يخشى، أي هذا القرآن هو تذكرة لمن يخشى، فإذا لم تنتفع من هذه التذكرة فهنالك ضعف في خشيتك في قلبك وجوارحك. وكذلك أن عظة القرآن أكثر المواعظ التي تؤثر على النفوس، أكثر المواعظ التي تؤثر على النفوس هي موعظة القرآن. وكذلك من فوائد هذه الآية أن من أثمر القرآن فيه فليبشر بالسعادة. إذا سمعت الموعظة القرآنية واتعظت فأبشر بالسعادة عاجلا أو آجلا. وكذلك من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن هو أقصر طريق لتحقيق الخشية، وأن الخشية هي أعظم مفتاح لتحقيق الطاعة واجتناب المعصية. لذلك كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في جامع الترمذي بسند صحيح أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات أو هؤلاء الدعوات لأصحابه، فيقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك. يسأل الله سبحانه وتعالى، مفتاح كل خير هو الخشية. لذلك إذا حقق العبد خشية الله هذا هو أقصر طريق للانتفاع من تذكرة القرآن، وبذلك فإنه سيحقق السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه وتعالى هنا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ثم قال معظما لهذا الكتاب ومعظما لكلام الله سبحانه وتعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. مع أنه قال ما أنزلنا ثم قال تنزيلا لبيان عظم القرآن، وهذه الآية فيها إشارة لضرورة تعظيم القرآن والاهتمام بالقرآن وتوقير القرآن. فالله سبحانه وتعالى نوع خصائص هذا الكتاب وهذا القرآن، قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر، فنزل في أعظم ليلة وبسفارة أعظم الملائكة هو جبريل عليه السلام، وعلى قلب أعظم البشر، وفي أعظم بقعة وبأعظم لغة. كلام الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال: تنزيلا أي هذا القرآن ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال عنه قال: ياسين، والقرآن الحكيم أي المحكم والحاكم والمحكم لكل شيء والذي يوضع فيه الشيء بموضعه من الحكمة. وذكره وقال: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. عظم الله سبحانه وتعالى كلامه، كريم، والكرم هي جامعة لكل صفات الخير. فهنا قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت. هذا الإله العظيم الذي خلق هذا المخلوق العظيم وذلله وبسطه ويسر لكم سبل العيش عليه هو الذي أنزل القرآن. تعظيما لهذا القرآن، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تعظيما لأمر السماوات. وخلق الله سبحانه وتعالى الأرض ثم السماوات كما في آيات أخرى مفصلا هذا الأمر في ستة أيام. ومع أن خلق السماوات أعظم من خلق الأرض لأنها أرفع وأعلى، ولكن ذكر الأرض هنا لأن مدار السعادة والشقاء لك أيها الإنسان هو على وجه هذه الأرض، فإذا سعد في الأرض فإنك ستسعد يوم القيامة. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ثم يفصل الله سبحانه وتعالى بصفات وبخصائص عظيمة من صفات الجلال والجمال والكمال لله عز وجل. نكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى غدا إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.